بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مع الدرس الثالث من تفسير سورة الذاريات، والآيات التي معنا هي قول ربنا جل في علاه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه الآيات بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال المكذبين المستكبرين وما توعدهم به يوم القيامة من العذاب المقيم، أتبعه كعادة القرآن بأن يذكر الترهيب ثم الترغيب، ويذكر أهل الإيمان أو أهل الكفر ثم أهل الإيمان، يذكر مآل الكافرين ثم يتبعه بمآل المؤمنين. هنا قال: إن المتقين في جنات وعيون، ذكر من كان شعارهم التقوى ودثارهم طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن كانت صفته التقوى ملازمة لهم. قال: إن المتقين. ولأهمية التقوى نوع الله سبحانه وتعالى من ذكرها في القرآن، فتارة تذكر بالفعل، وتارة تذكر بالصفة، وتارة تذكر بالأمر، وتارة تقرن مع الله سبحانه وتعالى، وتارة تقرن مع الوعيد والتهديد: اتقوا الله أو اتقوا النار، وهكذا. وهذا يدل على أهمية التقوى. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وحاجزا يحجزك عن عذاب الله. والتقوى باختصار هي فعل ما أمر الله وترك ما نهى. لذلك عندما عرفها طلق بن حبيب فقال: فعل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. قال الذهبي معقبا على هذا التعريف، قال: أوجز وأبلغ، أبلغ في تعريفه. ثم قال: فلا تقوى دون عمل، ولا عمل إلا بترو من علم واتباع، ولا ينفع ذلك كله إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فقال: إن المتقين الذين كان حالهم في الدنيا مستمرون قائمون على طاعة الله مبتعدون عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ما هو أجرهم وما هي ثمرة أعمالهم وما هو النعيم الذي سيمنحهم الله إياه يوم القيامة؟ قال: إن المتقين في جنات وعيون. فهي ليست جنة، جنات. وفي مواضع أخرى عندما يذكر الله سبحانه وتعالى الجنة بصيغة المفرد، كقوله سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فالمراد هنا جنس الجنة، وهنا أنواع الجنان. فإنها جنات كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنه في الفردوس، عندما جاءت تسأل عن ولدها. لذلك هي جنات، وكثرة الجنات فيها إشارة لعظيم فضل الله سبحانه وتعالى. الآن أحدنا إذا كان لديه منزل أو مزرعة صغيرة يتفاخر بها ويقول: لدي منزل وفيه كذا وفعلت به كذا، والمزرعة فيها الأشجار كذا والثمار كذا، يتفاخر. فكيف إذا كانت جنات؟ وكما قال الله سبحانه وتعالى وذكر أربع جنان في آخر سورة الرحمن، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم، قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. كل شيء فيها من ذهب، وهذه كل شيء فيها من فضة، وهذه الجنان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقط مما في الدنيا الأسماء، أما الهيئة والصفة والثمرة والنعيم واللذة لا توجد منها في الدنيا. قال: في جنات وعيون. مع ذلك هذه الجنات وهذه المزارع وهذه البساتين، مع ما فيها من المنظر البهي والثمر الطيب النافع اللذيذ، مع ذلك فيها أنهار وفيها عيون. هذه العيون حتى تسقي هذه الجنان، مع أنها ليست بحاجة، ولكن زيادة في المتعة وزيادة في اللذة وزيادة في المنظر البهي. وكذلك الأنهار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن الجنة، قال فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ذكر فيها أربعة أنواع من الأنهار. وكذلك العيون، وذكر من العيون قال فيهما عينان تجريان، وقال فيهما عينان نضاختان، وذكر التسنيم قال عينا يشرب بها المقربون، وقال ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، وذكر السلسبيل وهكذا. وهذا كله نعيما لأهل الجنة جزاء على تقواهم في هذه الدنيا. قال إن المتقين في جنات وعيون، قال آخذين ما آتاهم ربهم، أي هذا النعيم يتمتعون به عن طمأنينة ورضا، فكأنهم كانوا يخشون أن لا يصلوا إلى هذه المرتبة في الدنيا، فلما أعطاهم الله هذا النعيم اطمأنت نفوسهم وارتاح بالهم وانشرحت صدورهم لهذا النعيم. قال آخذين، أي راضين ومطمئنين. آخذين ما آتاهم، أي ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من هذا النعيم. آخذين ما آتاهم ربهم، ما الذي أوصلهم إلى هذا النعيم؟ وما الذي أوصلهم إلى هذه الجنان؟ قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إذن أهل التقوى لما حققوا ووصلوا إلى مرتبة الإحسان أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه الثمار وأعطاهم هذا النعيم. قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. قبل ذلك أي في الدنيا، هو وصف حالهم في الآخرة، وقبل أن يصلوا إلى هذه المرتبة كانوا محسنين. والإحسان هو أعلى الدرجات وأرفعها التي ينبغي أن يطمح العبد لأن يصل إليها. والإحسان إحسان مع الله سبحانه وتعالى بأن تؤدي العبادة على أتم وجه، وإحسان مع النفس بتزكيتها، وإحسان مع الناس بأن تعطي حقوقهم التي تحب أن يعطوك إياها. فهذه ثلاث مراتب. وهنا في هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى جانبا من صفات أهل الإحسان، وفي سورة المعارج آيات متشابهة، ولكن ذكر فيها جانبا من صفات أهل الإيمان. قال سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هنا قال معلوم إشارة إلى أن هذا الحق هو الزكاة التي هي من صفات أهل الإيمان الذين يؤدون الفرائض، فقد حققوا صفة الإيمان. وفي الآيات التي معنا قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ما قال حق معلوم، فيه إشارة لأنه يتحدث هنا عن أهل الإحسان. قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ثم ذكر صفات هؤلاء المحسنون. والإحسان لا يصل إليه العبد حتى يحقق أمرين اثنين، بأن يتخلص من شح النفس في راحتها وشح النفس في تعلقها بالمال. لا يصل العبد إلى مرتبة الإحسان حتى يتخلص من أمرين: تعلق النفس بشح راحتها، لأن النفس تحب الراحة وتميل إلى الراحة وتفضل الراحة، وكذلك النفس شحيحة بالمال، متعلقة بالمال، وإنه لحب الخير لشديد. لذلك جمع الله سبحانه وتعالى هذه الحقوق في هذه الصفات وهذه الآيات، لأنهم تخلصوا من هذه المنغصات التي تمنعهم من الوصول إلى مرتبة الإحسان. قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، بمعنى أنهم أدوا الفرائض والعبادات التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها، وزادوا عليها بنوافل وأعمالا من أعمال الخير حتى وصلوا إلى هذه المرتبة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهنا قال بعض العلماء إذا قلنا ما نافية بمعنى أنهم لم يمر عليهم يوم إلا وقاموا الليل وإن كان قليلا. والمعنى الآخر الما هنا مصدرية، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا قليلا من الليل هجوعهم، أي نومهم كان قليلا، ومعظم الليل لا ينامون، وهذا هو الأقرب بحسب السياق. قال كانوا قليلا من الليل، والليل وقت راحة ووقت هدوء ووقت سكون والنفس تحتاج إلى النوم، كانوا قليلا من الليل قال ما يهجعون، هنالك هجوع وهنالك نوم وهنالك رقود، فالهجوع النوم الخفيف، حتى هذا النوم لم يكن طويلا، نوما يسيرا خفيفا، لأن قلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى لا يستطيعون أن يناموا كثيرا. قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فكانوا معظم ليلهم يقومون لله سبحانه وتعالى. وتحقيق القيام هذه العبادة بعد أن يؤدي العبد الصلوات المكتوبة، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، لذلك كان أفضل العبادة عبادة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما. ووصفهم الله سبحانه وتعالى بآيات أخرى في سورة السجدة، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي تبتعد عن المضاجع التي هي أماكن الراحة والركود والسكون والطمأنينة. قال تتجافى جنوبهم، أي ترتفع وتتعالى عن المضاجع، عن أماكن النوم، كأنها في نفرة، جنوبهم وأجسادهم في نفرة من هذه التي هي أساس الراحة. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فهؤلاء حققوا مرتبة فوق المرتبة المطلوبة منهم، وهي تأدية الفرائض وهو قيام الليل، وهذا فيه إحسان بين العبد وبين الخالق. وركن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا تحقيق للإحسان بينك وبين الله، لأنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما أحسن الله إليك فخلقك وسواك وعدلك ورزقك ويسر لك كل مقومات العيش، فينبغي أن تحسن تقابل هذا الإحسان بإحسان، بتأدية الطاعة وزيادة كما أمر الله سبحانه وتعالى. أما النوع الآخر وهو الإحسان إلى النفس، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا من العجب، لأنهم طوال الليل أو معظم الليل قائمون لله سبحانه وتعالى، يذكرون الله، يكبرون، يسبحون، يهللون، يحمدون الله عز وجل، يتلون آيات الله عز وجل، ويصلون، يسجدون ويركعون لله سبحانه وتعالى. ولكن لما كانت نفوسهم لا تطمح إلا بأعلى المراتب، ولما أيقنوا بأنهم مهما فعلوا لن يصلوا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى المرتبة التي أراد الله سبحانه وتعالى منهم، فأيقنوا بأنه مهما أدوا من طاعات فهم مقصرون. وهذه تسمى عبادة الكرماء، لأن الكريم يبذل كل ما بوسعه ويعتذر للآخرين عن تقصيره. إذا ذهبت إلى كريم فإنه يقدم لك كل ما يملك، وفي آخر الأمر يقول لك اعذرني على التقصير. أما عبادة اللئيم فإنه يأتي بركيعات صغيرة وينفق دراهم معدودة ويتفاخر بها بين الناس، يقول فعلت وفعلت. ولكن هؤلاء أهل الإحسان، لأنهم كرماء، مع هذه الطاعة والعبادة والسجود والركوع والإخبات لله سبحانه وتعالى، مع ذلك ليل طويل بعد أن انتهوا، الأمر الطبيعي أنهم يذهبوا إلى الراحة والنوم والرقود، ولكن وبالأسحار هم يستغفرون. والأسحار هي آخر وقت الليل قبل دخول الفجر الصادق، بل قال بعض العلماء أن وقت السحر يمتد إلى قيام صلاة الفجر، وقت قصير في آخر الليل، ذاك سمي سحر، السحر من الخفاء، كالسحر من الخفاء، فهو الوقت الذي يتداخل فيه الليل آخر الليل مع أول الفجر. قال وبالأسحار هم يستغفرون. إذا قال العلماء في هذا الوقت أنفع شيء للعبد هو الاستغفار، والاستغفار هو طلب إزالة أثر الذنب في الدنيا والآخرة، هذا معنى الاستغفار. إذا قلت أستغفر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار، وهذه الآية فيها دليل على أن الاستغفار ليس فقط للعصاة، العاصي يستغفر من الذنب، لا، هؤلاء الذين هم محسنون قالوا وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا الاستغفار يحتاج إليه العبد، لذلك عندما تنتهي من الصلاة أول كلمة تقول بعد انتهاء الصلاة ماذا؟ قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وفي الحج كذلك، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال واستغفروا الله، لأن العبد لا يأتي بالعبادة على أتم وجه، فحتى يعوض هذا النقص يستغفر الله سبحانه وتعالى. أما الاستغفار من الذنوب هو طلب ستر أثر الذنب في الدنيا والآخرة، لأن الذنب والمعصية يترتب عليها آثار في الدنيا والآخرة، آثار وخيمة. في الدنيا يترتب عليها قلة الرزق وضعف البدن، وكذلك الذل في الدنيا، وظلمة في الوجه، وضيق في الصدر، وضيق في القلب، هذه كلها آثار تترتب على الذنب في الدنيا، وعقوبة وحساب شديد يوم القيامة. فعندما تقول أستغفر الله من هذا الذنب، تطلب من الله أن يستر ويمحو عنك هذه الآثار المترتبة على هذا الذنب في الدنيا والآخرة. قال وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا حقق العبد مزيدا من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار، فإنه حقق الإحسان مع نفسه حتى تصل إلى أعلى المراتب، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم قال وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هنا الإحسان مع الناس، وأفضل طريقة للوصول إلى الإحسان بينك وبين الناس كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني أعطي الناس ما تحب أن يعطوك، وتعامل معهم كما تحب أن يتعاملوا معك، هذا هي مرتبة الإحسان بينك وبين الناس، وهي بطلاقة الوجه وبذل الندى وكف الأذى والإنفاق. قال هنا وفي أموالهم، مع أن المال هو مال الله، ولكن هنا قال وفي أموالهم استشعارا منهم بأن هذا المال الذي خصصوه وخصصوا جزءا منه كحق لهذا المحتاج، استشعروا أن هذا طاعة منهم لله سبحانه وتعالى. قال وفي أموالهم حق، أي نصيب، أي كأنك تقتطع جزءا من مالك كحق محتوم عليك لهذه الأصناف. قال وفي أموالهم حق، قال للسائل والمحروم. السائل هو الفقير أو المسكين الذي يسأل يطلب يقول لك أعطني، والمحروم هو المتعفف الذي لا يطلب. قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان. قالوا فمن المسكين؟ قال المتعفف. وهنا قال محروم بمعنى أنه قد يكون جارك، وقد يكون قريبك، وقد تعرفه معرفة قوية، ولكن لأنه قد حرم من هذا النصيب الذي اقتطعته من المال لعدم تحريك ولعدم سؤالك عنه صار محروما، مع أنه من حقه. وهذا صنف مهم جدا، لأن الناس في الغالب لا يتحرون عند دفع الزكوات أو الصدقات، بل يعرفون فلان محتاج بالظاهر وفلان يسأل فيعطونه. ولكن هنا قال وفي أموالهم حق للسائل، قال والمحروم، والمحروم هم الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، قد يكون فقير ولكن متعفف فهذا أحوج من السائل، وقد يكون غنيا ولكن مرت عليه أحوال وجوائح وظروف ذهب ماله لكن لا يسأل فهو محروم، فيحتاج أن تتحرى وأن تبحث عن هذه الأصناف لأنه في الغالب قد يكون قريب عليك، فهذا أحوج ما يكون لهذا الحق الذي ارتضيته لنفسك حتى تصل إلى مرتبة الإحسان. قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فمن حقق هذه الأشياء فقد وصل إلى مرتبة الإحسان مع الله سبحانه وتعالى ومع نفسه ومع الخلق، ولكن لابد أن يتجرد عن الراحة التي يرتضيها لنفسه وعن تعلقه بهذا المال حتى يحقق هذه المراتب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان وأهل الإيمان وأهل التقوى الذين هم في جنات متقابلون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.